أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. هناك موضوع بالنسبة للآية السابقة أردت أن أنبه عليه، وهو أن الآية التي قلنا تدل على أن الله تعالى لا يمكن أن يفوض الأمر، أمر الخلق وأمر الربوبية وإدارة شؤون الكون إلى أحد. الآية في سورة الكهف هو قوله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، يعني الله تعالى لا يمكن أن يشرك أحدا في حكمه، فلا يمكن أن يتحمل أحد مسؤولية الربوبية وإدارة شؤون الكون، فضلا عن أن يفوض الأمر إلى كل البشر. إذن فالإنسان ليس مفوضا إليه أن يعمل ما يشاء، وإنما التسخير منه. استفدنا هذا من كلمة منه، جميعا منه. وأما هذه الآية: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، قلنا بأن هذه الآية تدعو إلى نوع من السماح والتسامح مع الكفار والمشركين، وتحمل استهزائهم وجهلهم وكبريائهم وطيشهم، حيث كانوا يسخرون من آيات الله ولا يعني يرفضون النبوة والرسالة. فالله تعالى يأمر المؤمنين بأن يتسامحوا معهم ويسامحوهم ويغفروا لهم. معنى الغفران هنا يعني غض النظر وعدم الاهتمام بهم والترفع عن مجاراتهم. المؤمنون وإن كانوا من حيث المراتب الاجتماعية الكاذبة أدنى مرتبة منهم طبعا حسب الظاهر، ولكنهم أرفع وأعلى منهم شأنا كما هو واضح. والسبب أن هؤلاء لا يرجون أيام الله، والمؤمنون يرجون أيام الله. وأيام الله طبعا أي الأيام كلها لله وكل شيء لله، ولكن هناك أيام تظهر فيها آيات الله بوضوح، تنسب هذه الأيام إلى الله من هذه الجهة. وهذه الأيام في الدنيا مثل أيام نزول القرآن، نزول أي كتاب، بعثة الرسل ونزول النصر الإلهي، نزول العذاب الإلهي على قوم، الأيام التي تظهر فيها آية من آيات الله واضحة. وفي الروايات أن أحد أيام الله يوم ظهور الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه، طبعا ذلك لعله من أعظم أيام الله على الأرض. ويوم القيامة أيضا من أيام الله، حيث بعد هناك واضح كونه يوم الله، يعني ليس هناك لأي أحد حتى اختيار ظاهري، ماكو شيء، لا يتكلم أحد إلا بإذنه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ينتهي كل الملك والقدرة والسلطة والاختيار الموجود للإنسان ينتهي في ذلك اليوم، وليس لأحد أن يختار شيئاً إلا ما أراده الله وأذن له. والحاصل أن هؤلاء الكفار لا يرجون، يعني لا يتوقعون يوماً من أيام الله، وأنتم تتوقعون أيام الله، تتوقعون نصر الله، وتتوقعون أن الله تعالى ينصركم يوم القيامة ويعذبهم يوم القيامة. فهناك أيام ترجون فيها من الله رحمة لكم ونقمة وعذابا على أعدائكم. إذن فاغفروا لهؤلاء طيشهم وجهلهم. وقلنا بأن الخطاب ليس مباشرا من الله للمؤمنين، بل يأمر رسوله: قل للذين آمنوا يغفروا. وهذا يدل على أن هذا أمر حكومي، يعني يجب أن يصدر من صاحب السلطة، كأنه يدل ربما يدل على أن هذا أمر مؤقت يتبع المصالح المؤقتة وليس من أصل الشريعة، ولذلك ربما يقال بأن هذا الحكم منسوخ بآية القتال، لأن بعد نزول آية القتال ليس هناك تسامح مع الكفار. ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، يعني ليجزي الله قوما بما كانوا يكسبون. يبدو أن التنكير قوما من أجل التعميم، يعني يجزي الصالحين بما كانوا يكسبون من عمل صالح، ويجزي الكفار والمسيئين بما عملوا من عمل سيء. فقوما نكرا من باب أنه ما يختص بقوم دون قوم، كل قوم بما كانوا يكسبون. والدليل عليه الآية التالية: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. هذا يبين ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ما هو الجزاء؟ اللي عمل صالحا يجزى بعمله، واللي عمل سيئا أيضا يجزى حسب عمله. فإذا ليجزي قوما يعني يجزي المؤمنين والكافرين كلهم. ولكن المفسرين اختلفوا، بعض منهم يقول بأن المراد بالقوم هنا المؤمنون، والتنكير للتعظيم، يعني ليجزي قوما ما أعظمهم وأكرمهم مثلا، يعني هم المؤمنون. وبعضهم يقول ليجزي قوما يعني الكفار، يجزيهم بما كانوا يكسبون، يعني يجزيهم، يعني أنتوا اغفروا لهم واتركوا جزاءهم لله تعالى، فهو يجزيهم. والتنكير طبعا للتحقير، والتنكير يصل للأمرين، ما هي مشكلة. هؤلاء يقولون للتعظيم وهؤلاء يقولون للتحقير. أعتقد أن التعميم أولى وأنسب بالسياق وأنسب بالآية التالية. على كل حال، هذه الآية تريد من جهة أن تطمئن، على تعبيرنا، المؤمنين، وتطيب خاطرهم بأنه لا تهتموا إذا لم ينتقم الله منهم في هذه الدنيا، من الكفار في هذه الدنيا، لأن هذه مشكلة عند المؤمنين. ونحن نسمع كثيرا أنه ما يفيد إذا الله تعالى مثلا يوم القيامة يعاقب يزيدا مثلا وشمرا وكذا وكذا، ما دام هم في هذه الدنيا غلبوا على أهل بيت الرسول وقتلوهم وغيرهم من الأنبياء والأئمة والصالحين، فكأن الناس ما يقبلون هذا الشيء. والله تعالى يشير إليه في موارد، يعني في القرآن، منها قوله تعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. هذا الشيء اللي أنتم تحبونه، معنى هذا الشيء مو مهم. النصر في الدنيا يهم من جهة أنه يفتح الطريق لهداية جمع أكثر من الناس، وإلا مو من حيث الانتقام من الكفار أو من الظلمة أو من الطغاة، لكن نحن البشر لا، هذا الشيء اللي نحبه، يعني نحب النصر والفتح والغلبة حتى ننتقم من أعدائنا. والله تعالى يكرر هذا الأمر أنه كفى بجهنم سعيرا، يكفيهم جهنم، إحنا ما نقبل، نريد نصر الله في الدنيا. فهنا أيضا هذه الآية تكرر هذا الأمر أنه اغفروا لهم، سامحوهم، يعني اتركوهم، لا تهتموا بشأنهم، فالله تعالى لهم بالمرصاد ويجازيهم يوم القيامة. وذلك اليوم هو النصر الحقيقي والانتقام الحقيقي، بالعكس اللي أنتم تفكرون أنه في الدنيا مثلا إذا غلبتم عليهم فهذا هو الشفاء لما في الصدور، لا، هذا مو شيء مهم أصلا، أنتم تتغلبون عليهم، لأن هذه الحياة حياة مؤقتة وتنتهي. هذه من جهة، ومن جهة أخرى الآية تدعو إلى نوع من التسامح، وفي فصل خاص وفي ظروف خاصة التسامح مع الكفار. اغفروا لهم في هذا الظرف حتى يأتي ظرف آخر ويتسلط الدين، هذا في مكة، أما في المدينة بعد أن سلط الله المؤمنين والمسلمين على الكفار ليس هناك تسامح. وعلى كل حال هذا الفكر السائد الآن، الدعوة إلى اللاعنف المطلق، قبل يوما ثلاثة يمكن كان الأمم المتحدة أعلن يوما بعنوان يوم اللاعنف العالمي، شيء من هالقبيل، بمناسبة مولد غاندي أو غاندي، لأن هذا الرجل كان يدعو إلى اللاعنف، فبمناسبة مولده جعلوا يوما للاعنف العالمي ويدعون إلى عدم العنف مطلقا. وكانوا يقولون، يعني هذا سمعته من بعض أبواق الدعاية، أن هذا الرجل كان يقول مبدأ العين بالعين يوجب أن يكون العالم كلهم أعمى، لو قال هذا الرجل فهو أحمق، كلام أحمق، هذا مو كلام إنسان عاقل، بالعكس العين بالعين يجعل العالم بصيرا ما يجعلهم أعمى. والله تعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، والعرب كانت تقول القتل أنفى للقتل، وهو بالفعل كذلك، والتجربة أيضا تدل على ذلك. وهؤلاء الذين يدعون إلى اللاعنف المطلق يكذبون، وهم يرتكبون أشد العنف بالنسبة لشعوب بأجمعها، شعوب مو أفراد، شعوب بأجمعها يسوغون العنف للوصول إلى مآربه، وهم يدعون العالم إلى اللاعنف، كذب هذا، هراء. على كل حال التسامح المطلق، التسامح الديني المطلق كما يقولون، بمعنى أنك تقبل من أي أحد أن يبدي رأيه وأن ينشر الفساد وأن ينشر كل ما يراه مطلقا، لا، هذا مو مقبول في الدين، التسامح المطلق هذا إنما يتم على مبادئ المادية الإلحادية التي لا تقبل حياة أخرى. طبيعي أنه لو كنا نقول بأن الإنسان غاية الغايات في حياته هو هذه الحياة وينتهي الأمر بموته، طبيعي أن كل الجهد يبذل لإسعاد هذه الحياة ولإبقاء هذه الحياة، كما ترون كل المحاولات أن نبقى أكثر. ونكون سعداء أكثر وفي رفاهية أكثر وإلى آخره. خب طبعا منه أنه نرفض القصاص ونرفض أي نوع تشدد ديني ونقبل بالتسامح مطلقا، نقبل أي شيء بس نبقى أحياء. أما إذا لم نقبل هذا ولم نقل بأن هذه الحياة غاية الغايات وأن هذه الحياة الغاية فيها الإسعاد في حياة أخرى، إذا قلنا بذلك فهناك شيء أهم من القتل، والفتنة أشد من القتل. الفتنة شنو هي؟ الإضلال، إضلال الناس عن دينهم، هذه هي الفتنة. ويسألونك عن الشهر الحرام قتالا فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله أكبر عند الله، والفتنة أشد من القتل. يعني إضلال الناس عن دينهم هذا أشد من القتل، لأن القتل إنما يبيد هذه الحياة ويزيل هذه الحياة اللي هي زائلة، وأما الفتنة، فتنة الناس عن دينهم، فهذا يشقيهم في حياة أبدية. طبيعي أن هذا أهم، أصلا لا يقاس، لا يقاس هذا بهذا. وطبعا حسب هذا المبدأ لا معنى للقول بأنه يجب التسامح المطلق ونخلي كل واحد يتكلم ما شاء، ولكن ليس معنى ذلك. هذا هني يعني شوي صعب شيء دقيق. ليس معنى ذلك أن كل أحد يملك القدرة والسلطة يمنع أي فكر مخالف بدعوى أن هذا فكر انحرافي وهذا فكر شرك وهذا كفر وهذا بدعة وهذا انحراف إلى آخر هذه المسميات أو هذه الأسامي التي يتشدق بها السلفية والوهابية وغير ذلك وهؤلاء المتشددون المتزمتون. طبعا هذا مو معناه أنه لا، خب أنت إذا أكو فكر مخالف لك خلي هذا الفكر يأتي، هذا في ضمن إطار الإسلام. أنت تقول أن هذا بدعة أو شرك مثلا، خب خل هذا يأتي بدليله، أنت ابحث معه. يعني لابد من فتح المجال لكل فكر ضمن إطار الدين، لأن الحق ليس أبلج واضح في جميع المجالات. أنا ما أقول أن الحق معي 100%، يمكن أن يكون الحق معي، يمكن أن يكون معك، ويمكن أن يكون مع غيرنا، لا معي ولا معك، ويمكن أن يكون بعض الحق معي وبعض الحق معك. قل إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، مو معلوم، يعني مو شيء واضح 100%. أن أنت تقول بأن ابن تيمية قال بأن هذا الشرك خلص بعد انتهى، كأن الله قال في القرآن، مو هالشكل. يعني هذول المشكلة أنهم يعني يسمون هذه الأفكار بأنها بدعة وبأنها شرك، خلص بعد يجب أن يقتل أصلا، مو بس يجب أن ينفى هذه، لا، الدقة في هذا الشيء. يعني يجب أن يكون هناك مجال مفتوح للأفكار وللبحث العلمي الجاد والموضوعي حتى نصل إلى الحق في كل مسألة، في كل مسألة. أنا ما أقول 100%، يعني كل ما تقوله الشيعة صحيح وما يقوله غيرهم باطل، لا، في كل مسألة يجب أن يبحث. ربما يكون الحق معك أنت المخالف، أو يكون معي، أو يكون أصلا جزء منه، مما تقوله حق وجزء مما أقوله حق، لنصل إلى الحق. خلي المجال مفتوح، مو أنه أنا أقول كذا الحين هو مو كل الإسلام ولا كل المسلمين، مجموعة تبعوا شيخا مات قبل 700 سنة، وفي عهده أيضا كان العلماء يخالفونه وما يقبلون طريقته، والآن احنا نقول بأن كل من يخالف هذا الكلام وهذا الفتوى فهو مشرك وهو كافر، مو صحيح هذا. فإذا هناك يعني يجب أن يكون، يعني هذا الدقة شوي، يعني لا يكون المجال مفتوح مطلقا، بأنه كل واحد يريد أن ينشر فكرا فهذا مجال مفتوح، لا، ولا هكذا لنشدد على آرائنا وأفكارنا الخاصة. إذن التسامح المطلق مو مطلوب في الدين، هذا تسامح مؤقت وفي ظروف خاصة مع الكفار. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. طبعا هذا الصالح قلنا سابقا بأن يعني يختلف الصلوح بالنسبة للغاية والهدف الذي نقصده، هذا شيء صالح يعني يوصلنا إلى الهدف، غير صالح يعني ما يوصلنا. فإذا كان الغاية هو بلوغ رضا الله تعالى والنيل بجزائه وثوابه، فمن عمل صالحا يعني الذي يعمل عملا يصلح لأن يدخله الجنة ويكون مرضيا لله تعالى، طبعا هذا العمل الصالح يتبع النية الصالحة، وهذا لا يكون إلا للمؤمنين المخلصين. فمن عمل صالحا فلنفسه، الله تعالى لا يريد أن ينتفع من عملكم، فإذا يجزي قوما بما كانوا يكسبون لأنه عمل لنفسه عملا صالحا، فاللي عمل عملا صالحا يحصد عملا صالحا وثوابا صالحا. ومن أساء فعليها، يعني الإنسان إذا يسيء يسيء نفسه ويضر نفسه، وإذا عمل عملا صالحا ينفع نفسه. الله تعالى لا يستفيد من عملنا ولا يتضرر بكفرنا. ثم إلى ربكم ترجعون، هذا يبين قوما ليجزي قوما بما كانوا يكسبون أن جزاؤهم ماذا؟ جزاؤه عمله، من عمل صالحا هذا العمل يكون لنفسه يفيده، نفس العمل يفيده، ومن أساء العمل السيء يضر الإنسان. ثم يعني بعد العمل، بعد أن عملتم مو بعد الجزاء، يعني مو بعد كونه لنفسه أو فعليها، بعد أن عملتم عملا صالحا أو عملا سيئا ثم إلى ربكم ترجعون، فطبعا تلاقون جزاء أعمالكم. ثم ينتقل السياق إلى بيان أن يعني تحذير في الواقع من الله تعالى للمسلمين أنهم يمكن أن يبتلوا بما ابتلي به أتباع الأديان والشرائع السابقة من الاختلاف بعد الرسل، وهذا شيء أيضا متكرر في آيات كثيرة، الله تعالى يحذر المسلمين من ذلك، وهو بالفعل هو الشيء اللي وقع، فيقول لهم أنه يمكن أن يقع هذا الشيء فيكم. ومقدمة لذلك يشرح لهم أن الله تعالى كيف من على بني إسرائيل بالكتاب والحكم والنبوة ثم اختلفوا بعد رسولهم أو رسلهم، وهذا ما يختص ببني إسرائيل، وإنما يذكر بني إسرائيل لأنهم أقرب إلى العرب والعرب يعرفون تاريخهم، ولأنهم أسسوا دولة على أساس الدين، يعني بني إسرائيل كانوا يتبعون موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام أسس دولة وحكومة على أساس الرسالة والنبوة، وبقية الأنبياء لم يوفقوا لذلك، يعني أن يؤسسوا دولة، ولذلك فمثالهم واضح بالنسبة لنا مثل المسلمين. وإلا هذا الحكم ما يختص بهم، هذا مذكور في سورة البقرة بصورة عامة، الآية 213: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات باغيا بينهم. قصدي أن هذه الآية ما تختص ببني إسرائيل، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق نفس هذا المضمون الموجود في هذه الآية، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا، يعني يحكم الكتاب فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. إذن فهذه ما يختص ببني إسرائيل، وإنما يذكر الله تعالى بني إسرائيل لهذا الأمر اللي ذكرنا. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. الكتاب يمكن أن يقصد به خصوص التوراة، ويمكن أن يقصد به جنس الكتاب ليشمل التوراة والإنجيل والزبور، وهذه كتب نزلت على أنبياء بني إسرائيل. ولكن بعضهم يقول بأنه خصوص التوراة، لأن التوراة هو الكتاب الذي يشتمل على الشريعة، وأما الإنجيل فلا يشتمل على شريعة، وكذلك الزبور يشتمل على أدعية مثلا. لكن ظاهرا التعميم أولى، لأن الإنجيل أيضا فيه آيات بالنسبة للأحكام، والله تعالى يقول وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل. أهل الإنجيل أيضا يعني آيات كثيرة في هذا المورد، لأن هناك بعض الآيات اللي نسخت بعض الأحكام الشديدة على بني إسرائيل. ومن نعم الله على بني إسرائيل بعد أن بعث عيسى بن مريم أن رفع عنهم هذه العقوبات، هذا بحث طويل. على كل حال هذا ظاهرا التعميم أولى، الكتاب مطلق الكتاب مو خصوص التوراة. والحكم، الحكم يراد به ظاهرا الحكومة، يعني الله تعالى جعل فيهم حكومة، جعل لهم حكومة، منهم ملوك، جعل فيهم ملوكا. وحتى الأنبياء فيهم كانوا يحكمون الناس. وهناك آية أيضا في سورة المائدة آية 44، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. القصد أنه الأنبياء كانوا يحكمون الناس بهذه الكتب، والحكم من آثار الكتاب، يعني إذا أنزل الله تعالى الكتاب طبيعي أن يتبعه الحكم، يعني الرسول يحكم بموجب الكتاب. ويقول تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والنبوة، أما النبوة واضحة، يعني أن بني إسرائيل الله تعالى فضلهم بكثرة الأنبياء فيهم ومنهم، يعني من بني إسرائيل الأنبياء، وهم كثيرون، ربما لا يكون قوم فيهم هذا العدد من الأنبياء. يقول بعضهم يعني في الروايات أنه 1000 منهم كانوا أنبياء، يقول بعضهم 4000. على كل حال هذا روايات، وأما القرآن يذكر مجموعة كبيرة من أنبياء بني إسرائيل، ويشير إلى مجموعة أخرى، يعني أنهم كثيرون أنبياء بني إسرائيل. إذن فالله تعالى يمن على بني إسرائيل بأنه جعل فيهم، يعني آتاهم الكتاب والحكم والنبوة، ورزقناهم من الطيبات. هذا يمكن يكون إشارة إلى أن الله تعالى جعل موطنهم بيت المقدس أو هذه المنطقة، يعني أدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فالله تعالى جعل موطنهم هذا المكان، وهي بلدة أو منطقة مليئة بالخيرات والبركات من ناحية طبيعية يعني. فيمكن أن يكون المراد رزقناهم من الطيبات هذا المعنى، ويمكن أن يكون إشارة إلى المن والسلوى الذي الله تعالى أطعمهم بهما في سفرهم مع موسى عليه السلام. هذا قصة طويلة. وفضلناهم على العالمين، فضلناهم على العالمين في زمانهم بأن آتاهم الحكم والنبوة والكتاب، وجعل فيهم ملوك، وآتاهم القيادة والقوة والسلطة. أو ربما فضلناهم على جميع العالمين. الحين إحنا ما نقبل، لأن إحنا دائما لابد أن نكون نحن الأفضل. فضلناهم مو معناه أنهم يعني لهم فضيلة ذاتية، الله تعالى جعل الفضل هو الزيادة، كل ما كان هناك زيادة في أي كفة فهو لهم فضل. فضلهم أن الله تعالى جعل فيهم عدد كبير من الأنبياء، وهذا ما موجود لا في العرب ولا أفرض في بني هاشم مثلا. خب طبعا نحن نفتخر بأن من الأئمة اللي هم أعلم من الأنبياء وأعظم من الأنبياء، ما يخالف، ولكن وجود عدد كبير من الأنبياء في بني إسرائيل فضل لهم لا يمكن أن ينكره أحد، ولو إحنا ما نقبل نقول لا مصر على العالمين، يعني في زمانهم، والحمد لله رب العالمين.